يقدر مصطفى علوش نائب لبناني مميز، مميز بعلم وبثقافي، بثقافي وطنية اجتماعية، ومقالاته اللي عم تنشر بكتير من الصحف اللبنانية خصوصا بجريدة المستقبل نحن عم نشدها وعم نعيد نشرها، مش بس عم نعيد نشرها وعم نوزعها على المئات بل الالاف من المغتربين وغير المغتربين. اللي لفتنا بمقالات الدكتور مصطفى علوش موقف واضح وصريح شفافية، جرأة بتسمية الاشياء باسمائها، وهذا الشيء اليوم بيفتقره المحيط او المجتمع السياسي اللبناني. بنحييك دكتور مصطفى من صوت منسقين عامل المؤسسات اللبنانية الكندية، من صوت اغترابي، صوت بشاركك بارائك السياسية، وحابين نوصل صوتك للاغتراب ومن خلاله طبعا لكل المهتمين بالشأن اللبناني. اول شيء نترك المجال حتى تحيي الاغتراب وبعدين بنكمل احنا وياك بالاسئله، في ريت الصوت يكون شوي عالي.
استاذ الياس انا بدي بلش بتحيه لك بشكل شخصي ولأحد الكبار المناضلين اللي حملوا بلدهم على كتافهم من بعتقد حوالي 40 سنة حسب ما سمعت او اكثر شوي، واعتبر انه حضرتك والجالية اللبنانية بكندا هي احد حماة الوجود اللبناني والاستقلال اللبناني، وخاصة انه نحن كلبنانيين لولا وجودكم الخارج والاستمرار بالنضال من اجل استمرار لبنان واستمرار وجوده على الخارطة كنا وصلنا الى حافة الهاوية ولكنا ربحنا اكثر واكثر تحت الاحتلال من كل انواعه، ولكن بالتأكيد كل احتلال هو احتلال ان كان من شقيق وان كان من عدو. التحية الكبرى لأهالي اللبنانيين الموجودين في كندا والموجودين في المغترب في أمريكا الشمالية بشكل عام، وأنا أريد أن أؤكد بأنني أتشوق للحضور وللمشاركة وللنقاش معكم. أشكر الأستاذ دياس للمقدمة اللطيفة التي قدمني بها، وأنا أعتبر نفسي أني جندي من جنود لبنان، أواجه على هذا الأساس وأقول ما في قلبي، لأن الكلام المبطل والكلام الذي يحمل ألف معنى لم يعد ينفعنا، فقط جربت أجيال لبنان على مدى العقود الماضية الكثير من الكلام المبطن والخارج عن والبعيد عن الحقيقة، وكدنا نخسر الوطن بسببه.
دكتور مصطفى، يعني اللبنانيين حكموا العثماني فوق 400 سنة، اللي اخدوه من العثماني ومازال السياسي بمارسه مثل البوخاطي بالعادي شغلتين، ان الذمية والتقية، وللأسف الذمية والتقية هن اللي وصلونا لهم اليوم. الدكتور مصطفى النائب اللبناني بالمجلس النيابي شو بيقول عن مشكلة لبنان؟ هل هي فعلا مثل ما نحن بنشوفها من برا مشكلة ما بين مشروعين، مشروع لبنان الرسالة والتعايش والمحبة والانفتاح والهوية والتاريخ، ومشروع ولاية الفقيه والفرض والقهر وإزالة النظام اللبناني بالقوة والإرهاب وإقامة نظام مكانه على شكلة النظام بإيران بصراحة وبدون أي تقية أو ذمية؟
طبعا لا يمكن حصر مشكلة لبنان بمسألة واحدة فقط، ولكن هناك مشكلة حقيقية نواجهها الآن، وهي المشكلة الأكثر يعني الأكثر ضراوة على الأقل في المرحلة الحالية. أنا أعتقد بأن بعد مراحل الذمية ومراحل الاحتلالات المتعددة تحت عناوين مختلفة من ضمنها الخلافة ومن ضمنها الهيمنة ومن ضمنها كل المعطيات الأخرى، بقي لنا لبنان تعددي فيه طوائف متعددة، ولكن هناك ثقافة موحدة أو على الأقل ثقافة متقاربة تجمع جميع أبناء هذا الوطن على مدى المئة سنة الماضية على الرغم من اختلاف الطوائف. فأنا أرى في المسيحية اللبنانية نفس الثقافة للإسلام اللبناني ولمختلف المذاهب الأخرى. على كل أحوال هناك مؤامرة ابتدأها البطريرك شويك المثلث الرحمات سنة 1920 عندما عرض أن يكون هناك لبنان تعددي بضم المحافظات الأقاليم الأربعة التي إلى جبل لبنان بما أصبح يعرف بلبنان الكبير في ذلك الوقت. وكان يمكن للبطريرك شويك في ذلك الوقت أن يبقي على الصفاء المذهبي أو الطائفي ويبقى على إمارة جنوب لبنان، ولكنه فضل مع ذلك. وأنا أعتقد أنها مغامرة إنسانية كبرى ونابعة من صلب الإيمان المسيحي للبطريرك شويك، وهي أن البشر مهما اختلفت آرائهم وأديانهم فيمكنهم أن يلتقوا في بوتقة واحدة وفي وطن واحد ويمكنهم أن يصنعوا مستقبلهم. وهذا هو التحدي الذي انطلق سنة 1920، وقد لاقى الكثير من المواجهة والممانعة على مدى العقود الماضية إلى أن وصلنا إلى القناعة المشتركة، والتي عمدها اغتيال الرئيس الشهيد رشيد الحريري، وأيضا عمدتها سنين الوصاية ويمكن تسميتها بالاحتلال بدلا أن نسميها بالوصاية من الإخوة السوريين، والتي أدت إلى تجذر إيمان اللبنانيين بمختلف طوائفهم بأن وحدتهم ووجودهم وسيادتهم هي أهم من كل الطروحات الأخرى التي القومجية من جهة والطائفية من جهة أخرى وكل العقائد الغريبة بغض النظر عن أهميتها وعن يعني أسبقيتها. الآن نحن أمام مشروعين صحيح. المشروع الأول هو مشروع المغامرة التعددية، مغامرة الوطن الواحد ومغامرة الانتماء اللبناني ومغامرة المستقبل لجميع اللبنانيين بتعددهم وأيضا بازدهارهم وبريادتهم كما أنتم تفعلون في الخارج. وهناك مشروع آخر هو مشروع ولاية القطيع، وهو مشروع سلطة، مشروع يسمى مشروع قومي فارسي بكل معنى الكلمة، يستعمل المنطق الطائفي والمنطق المذهبي للإيهام بأنه مشروع توحيدي ومشروع مستقبلي. الشيء والحقيقة معروفة لكل من يقرأ عن ولاية الفقيه لأنه مشروع يدعو عمليا إلى نوع من الدكتاتورية الدينية التي ترى في الولي الفقيه دكتاتورا مطلقا ومعصوما، وهو يهيئ الأرضية لعودة المهدي حتى يخوض المعركة النهائية بين الخير والشر. على كل أحوال هناك مشروعين، المشروع الأول كما قلت هو المشروع التعددي، المشروع الآخر في النهاية يضع لبنان وواجبه أن يضع لبنان، ولا يجب أن يكون هناك أي نوع من الشك في هذا الموضوع. مشروع ولاية الفقيه هو مشروع حزب الله، مشروع يضع كل لبنان وأكثر من كل لبنان، بل يضع كل المناطق الإسلامية في العالم تحت يريد أو يرغب في أن يضع تحت سلطة الولي الفقيه في تهيئة لقدوم المهدي. وهذا عمليا اعتراضنا عليه ليس على القناعات الدينية، ولكن على أن يقحم المواطنين بهذا المشروع رغم عن إرادتهم. فنحن نرى لبنان ليس جزءا من ولاية الفقيه، بل هو جزء من العالم بأجمعه، هو ثقافة مفتوحة على الجميع، هو مدخل لبنان، مدخل الشرق إلى الغرب، ومدخل الغرب إلى الشرق، هو مدخل العرب إلى التعددية وإلى العالم، ومدخل الإسلام إلى التعددية وإلى قبول الآخر، وأيضا مدخل الغرب بجميع طوائفه وتوجهاته إلى الشرق العربي والشرق الإسلامي. عمليا هذا ما نرى في لبنان. أما مشروع ولاية الفقيه فهو مشروع سلطوي، مشروع دكتاتورية، مشروع يدعو إلى توحيد كل القوى تحت سلطة ودكتاتورية الولي الفقيه في سبيل، وللأسف مشروع انتحاري بكل معنى الكلمة، يشابه بطروحاته من بغض النظر عن العقيدة التي يحملها الطروحات النازية في أيام الإسلام.
العماد عون
لانتهى المقاطع الى اخر في مقابلة انا معي شخصية بيقول طبعا قبل ما ينزل على لبنان كان بعده بالمنفى الباريسي بيقول حزب الله ليس لبنانيا لا بسلاحه ولا بتمويله ولا بعقيدته ولا بإدارته. فهل هذا صحيح؟
للأسف أنا أيضا من الناس الذين خدعوا بتوجهات العماد ميشيل عون منذ طرح مسألة تكسير رأس النظام السوري لمن يذكرون سنة 89. فوجئ بالتأكيد في ذلك الوقت شخص لبناني يطرح طروحات متقدمة ويطرح مسألة الدولة في مواجهة الميليشيات. وكنت ايضا من ممن يعتقدون بان عودته الى لبنان سوف تؤدي الى تضافر القوى السيادية من مختلف التوجهات تحت رايات غير طائفية وغير مذهبية حتى نتمكن من بناء لبنان من جديد. ولكن الاختفاف الذي دخل به والحلف الذي دخل به كان مفاجئا بكل معنى الكلمة بالنسبة لي، مع أنني الآن بعد مراجعتي هذا التاريخ بالذات أرى أن سعي العماد ميشيل عون هو نحو السلطة ومن يؤمن له موقعا في السلطة. وبالطبيعة الحال السلطة والمال عنصران متلازمان، فربما الآن هو السعي إلى المال ومن بعده السلطة. على كل الأحوال هذا خياره، صحيح ما قاله العماد ميشيل عون راجعناه بشكل دائم وبشكل معمق وهو يتحدث دائما، واعتقد انه مؤمن بان مشروع حزب الله هو مشروع كارثي على لبنان، ولكن الحاجة ام الاختراع، فحاجته ربما الى الدعم المادي والمعنوي دفعته الى اختراع وسائل جديدة للحديث، ومن ضمنها ان اعجابه الغريب بنظام ولاية الفقيه وتبعيته المفرطة الان لطروحات حزب الله. اعتقد ان العماد ميشيل عون لم يتغير، بل الظروف تغيرت وطور نفسه بهذا الاتجاه لان هدفه في الاساس هو السلطة، والان يحاول ان يطور طروحاته حتى يصل الى السلطة بطريقة من الطرق.
حسب الله دكتور مصطفى ان وجدوا الايراني بتعاون سوري من سنة 82، وطبعا كان في مجموعات ارهابية متعددة جمعت فيما سمي بحزب الله، والتفجيرات بخص السفارة الإيرانية والمواقع اللي كانت للجيش الفرنسي وقوة المتعددة للدول الإيرانية. السوري أوجد حزب الله رغما عن إرادة اللبنانيين خلال فترة الاحتلال، وأقام له الدولة سهل لوجستيا كل السيطرة اللي عم بي اللي قام فيها حزب الله على مجتمعه من ثقافة من علم من مستشفيات من خدمات من تصريف من إدارة وغيره. طيب اللبنانيين القياديين كانوا يقولوا انه في اجماع على حزب الله وانه حزب الله حرر الجنة، طبعا هيدا كلام غير منطقي وغير واقعي بالحقيقة بالواقع. يعني انت الزعماء اللبنانيين وخصوصا القوى السيادية راح تاخد موقف جريء وتبطل تقول انه حزب الله حرر الجنوب وحزب الله كان في عليه اجماع ما قبل الالفين، وانه حزب الله انتصر في سنة 2006. طبعا بالمقاييس العسكرية سنة 2006 كانت حرب كارثية على لبنان، وبالواقع الملموس والمدون حزب الله ما حرر الجنوب، والعماد عون هون بنرجع اكبر حليف حزب الله بيقول بمقالي انا مترجمة شخصيا، بيقول حزب الله لم يحرر الجنوب بل اعاد تحريره لمدة واخر تحريره لمدة 14 سنة. والفرحة التي او النشوة التي يبديها حزب الله ومن معه بما يسمى الانتصار بانسحاب اسرائيل سنة 2000 هي نشوة المدمنين على المخدرات، او عم بحكي حرفي، ونحن لا نريد هذه النشوة ونحن لنا تعاطى المخدرات. اذا السؤال هو انت القياديين السياديين في لبنان رح بيكون عندهم الجرأة يطلعوا من التقية والذمية ويقولوا حزب الله للاساس اتكون بوجود سوري رغم عن ارادة اللبنانيين، ما كان في اجماع عليه وما كان حزب مقاومة، لا حرر الجنوب سنة 2000 ولا انتصر سنة 2006.
يعني هناك الكثير من الأصوات السيادية التي كسرت تقليد الطقية الذي تم التعاطي به على مدى على الأقل ربع قرن في لبنان بخصوص حزب الله. أنا من الناس الذين مع أنني من الناس الذين واجهوا العدو الإسرائيلي في عدة مراحل، ولكن اعتبرت أن مشروع حزب الله منذ بدايته عندما كنت مبكرا في يعني كنت في الجامعة كنت أعتبر أن هذا المشروع بسبب طروحاته المتعلقة بمسألة فرض الجمهورية الإسلامية التابعة لولاية الفقيه على لبنان بأنه مشروع سوف يكون كارثة على لبنان في وقت من الأوقات. وبالتأكيد أن إنشاء هذا الحزب تم ليس فقط برعاية بل أنشئ هذا الحزب بتوكيل شرعي بتكليف شرعي من الإمام الخميني، وأنشئ كلواء من الفرس الثوري الإيراني، ومعظم قياداته الأساسية هي قيادات الحرس الثوري الإيراني، كما أن المجموعة الكبرى من المنظمات التي قامت بأعمال إرهابية كانت في طريقة أو بأخرى جزء من هذه المنظومة في ذلك الوقت. في البداية كان هناك تغاضي سوري ولكن لم يكن هناك رعاية سورية، فكان هناك نوع من الصراع بين النظام السوري وبين المنظومة الإيرانية في لبنان، تمثلت في الصراع الدموي الهائل الذي حصل بين حزب الله وبين حركة أمل، وكما نعلم حركة أمل هي جزء من المنظومة السورية في لبنان، وقد أدى ذلك إلى آلاف القتلى. يقال أن هناك أكثر من 5000 قتيل بين الجهتين في أقليم التفاح وفي الضاحية الجنوبية. ولكن النظام السوري بمرحلة من المراحل خاصة بعد اتفاق الطائف قرر أن يستخدم حزب الله ويستعمله كوسيلة من وسائل التحريك في سبيل تحريك الملف المتعلق بالسلام مع إسرائيل أو الحرب مع إسرائيل، خاصة بعد أن اعترف ضمنيا وبالامر الواقع بانه غير راغب او غير قادر على تقديم التضحيات الكافية لتحرير الجولان من خلال الحرب مشابهة لما قام به حزب الله. عمليا تحرير الجنوب اذا كان تم فبالتأكيد هناك معطيات دولية ساعدت على ذلك، ولكن عمل المقاومة لم يكن يخص حزب الله فقط، فإن التضحيات التي دفعها اللبنانيون منذ الاحتلال وبعد اتفاق الطائف من عرقه ودمه وماله وأرزاقه وقطع الأرزاق وانخفاض النمو في يستحقه اللبنانيون بسبب جدارتهم، كلها جزء من المقاومة التي ساهم بها جميع اللبنانيين المؤيدين والغير مؤيدين لحزب الله. يعني كان هناك أجبر جميع اللبنانيين على المشاركة في المقاومة حتى ولو لم يكن لهم الرغبة. ومسألة الإجماع على المقاومة هي مسألة غير صحيحة وغير حقيقية، والدليل هو أن الكثير من اللبنانيين كانوا يتحدثون بالسر وبالعلن عن أنهم لا يريدون أن يكونوا أتباع لحزب الله. ولكن حدث خرج الإسرائيلي سنة 2000 من لبنان، بغض النظر عن رؤيتنا إلى هذا الخروج وكيف تم وهل كان بدافع المقاومة فقط أو بدافع قرارات دولية أو بالمشاركة بين كل هذه الأمور، خرج الإسرائيلي وأصبحنا نرى أنه بعد سنة 2000 لا يوجد أكثرية لبنانية على الأقل تؤيد استمرار وضع حزب الله خارج إطار الدولة اللبنانية، ولكن الجميع يعلم بأن السلطة الاحتلال السوري أجبرت على اللبنانيين وأخرجت كل الأصوات التي كانت تطالب على الأقل بوضع حد لتفلت حزب الله من المصلحة الوطنية، إلى أن أتت ثورة الأرض وفاضت الأمور عن إمكانية السيطرة خاصة بعد خروج خروج الاحتلال السوري من لبنان، وعندها بدأت تخرج أصوات واضحة ومحددة بأن حزب الله هو بتكوينه كون المشاركين فيه الآن هم من اللبنانيين وجزء من التركيبة اللبنانية، ولكن الاعتراف بلبنان بأن هذا الحزب هو جزء من التركيبة اللبنانية لا ينفي عنه صفته بأنه جزء من أيضا المنظومة الإيرانية، ولا يلغي القرار أو على الأقل المطالبة الدائمة والواضحة بأن هذا السلاح سلاح الله يجب أن يكون تحت السلطة اللبنانية، تحت السلطة المنتخبة في لبنان، يعني عمليا وقف استمرار تفلت سلاح الله من كل الضوابط، ووقف تبعية هذا السلاح إلى قرار الولي الفقيه. عمليا هذا ما يجب أن يكون الآن عند جميع السياديين، أن يقبل ويعترف بأن هذا الحزب هو موجود في لبنان بالتأكيد وهو قوة واقع على الأرض. أما الممارسة الطقية في مسألة السلاح فهي مسألة غير مقبولة بعد الآن، ويجب أن نستمر بالتوجه بكل المحافل المحلية والدولية وبالسياسة وبالانتخابات كي ندفع إلى وضع هذه المنظومة بشكل كامل تحت وصاية السلطة الشرعية اللبنانية.
في طروحات بالنسبة لطاولة الحوار على استراتيجية دفاعية، وإذا الإنسان هيك بيطلع بيشوف بكل بلدان العالم بدون استثناء وبيقارن ما بين الطروحات اللي عم تنطرح حتى من بعض أعضاء 14 أذار بكيفية استيعاب السلاح بيضرب على راسه وبيقول معقولة دولة رح تقبل بدولة تانية داخلها؟ يعني شو في، يعني ما هو مبرر استراتيجية دفاعية؟ ما الجيش موجود والاستراتيجية هي اللي بتقررها في لبنان ضد الدستور، المجلس الوزراء مجتمع، والجيش عندنا في لبنان ما عنده عقيدة مثل ما عم بيسوي السوري ومثل ما سوى له الرئيس السابق إيميل لحود، ومثل ما اليوم بيتهموا جماعة حزب الله البعض انه عم بيحاولوا يشيلوا عقيدة الجيش. لبنان لا هو دولة دينية ولا هو دولة شمولية ولا هو دولة شيوعية، الجيش بياخد قراره من السلطة التشريعية والتنفيذية، وبالتالي ما في عقيدة للجيش. الكلام هيدا كله هل 14 اذار متنبهت له وعم بتحاول تطلع من الاشخاص اللي عم يتم نصبه لتبرير بقاء حزب الله، يا اما بادخاله بالجيش وبالتالي مودرة الجيش مثل ما بنقول باللبناني نحن؟ يعني كيف بده يكون شخص مربى ومثقف على مفهوم ولاية الفقيه بدك تحطه وتعمل له فرقة بالجيش؟ وكيف هالسلاح هيدا ممكن يكون موجود في دولة؟ يعني هل 14 اذار وصلت لمرحلة من النضوج السياسي والوطني انه راح تتعامل مع كل هالضغوطات وهالطروحات بشفافية واضحة وبقول لا الا لسلاح الدولة ولسلطة الدولة؟
لنبدأ بالأمور بالتفصيل. أولا إذا كان هناك عقيدة لأي جيش وخاصة الجيوش التي تنشأ في ضمن ديمقراطيات معينة وضمن تحكم ديمقراطي، إذا كان هناك عقيدة واحدة يجب أن تتلخص في كلمة واحدة وهي الدفاع عن كيان الوطن. أما أي مسائل أخرى تحديد الأعداء وتحديد الأصدقاء فهي مسألة لا يحددها الجيش بل تحددها الحكومة التي تنتج عن الانتخابات، وهذا شيء مفروغ منه. اما العقائد الاخرى الحزبية او دينية او مذهبية فهي بعيدة جدا عن الجيوش في البلدان الديمقراطية. اذا هذا محصول من هذه الناحية. بالنسبة لنظرة قيادات قوى 14 اذار وجمهور قوى 14 اذار، اصبح واضحا تماما انه لا يمكن للدولة ان تستمر بوجود سلطة ثانية داخلها او دويلة ثانية داخلها او حتى اي سلطة عندها حرية الحركة دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا خارج اطار المنظومة المترسية بها داخل الدولة. اما التعامل مع موضوع حزب الله بالذات فهو تعامل مبني على يعني امر واقع وليس عن قناعة. الامر الواقع هو ان هناك قوة موجودة على الارض، واي مواجهة حقيقة سوف تؤدي إلى دمار الوطن بشكل مباشر. فالتعامل معها على الأساس بهذا الشكل هو من هذا يعني من هذا المنطلق. أما إذا جئت لقناعتي فأنا أعتقد أن كل التقيات التي يمكن أن نستعملها مع حزب الله والمسائل التخفيفية من خلال طرح استيعاب حزب الله ضمن الجيش أو استيعاب السلاح هي مسألة بعيدة جدا عن الواقع، لأن حزب الله بحد ذاته ليس قرارا لبنانيا وليس قرارا يتعلق بقيادة هذا الحزب على الأرض، بل هو كما قال قيادته كما قال الشيخ نعيم قاسم كما قال السيد حسن نصر الله هو يتبع كليا الى قرار الولي الفقيه، ولا اعتقد ان الولي الفقيه سوف تكون له صحوة ضمير في وقت من الاوقات ويقول انسانيا يجب ان نترك هذا الشعب بدون ان نستخدمه. انا اعتقد ان المسألة هي ما نقوم به جميعا الان من خلال طرح استراتيجية دفاعية وطرح حوار وطني، ما هو الا لشراء الوقت بانتظار التغيرات الاقليمية التي قد تؤدي الى تغيير جذري او ربما تحوير مسار الاصطفافات المحلية في الوقت الحالي. اما اي طرح ثاني ويستمر فيه استقلالية حزب الله او وجوده كقوة عسكرية غير سياسية، ما يعني لا اعتراض على بقاء حزب الله كقوة سياسية، اما بقاءه كقوة عسكرية منفصلة او متصلة داخل المجتمع اللبناني فهو كارثة ودمار للبنان على المدى المتوسط والقريب.
دكتور مصطفى، كثير عم ينحكى اليوم عن مصالحات وعن انتهاء الترتيبات مع عادة الامنية من لقاء النائب سعد الحريري بالسيد حسن نصر الله ولقاء السيد وليد جنبلاط مع النائب رعد، وطبعا بالقاطع المسيحي الامور عم بتصير كمان باتجاه مختلفة ولكن الطرح واحد، المصالحة. مش معين انه يكون مواطن ببلد عم يتصالح مع مواطن تاني على حساب الدولة وعلى حساب المؤسسات، وهل المشكلة في لبنان هي مشكلة بين قيادات؟ حتى اذا تمت الصلحة بين هذه القيادات الاغنام تتبع، يعني مش معيب انا اللي عم بطرحه، مش معيب طرح القضية هذه قضية الصلحة.
يجب ان نشرح ايضا المسألة الى مصدرها. اولا مسألة صلح هي مسألة بعيدة عن الواقع، هي فك اشتباك في احسن ظروف. المسألة الاساسية هي اننا كقوة 14 اذار رهنا بوضوح على ان موقفنا السياسي وهو موقف ديمقراطي وموقف سياسي بكل معنى الكلمة، وطبعا موقف سيادي وموقف وطني، كنا نعتقد وكنا نراهن على ان حمايته سوف تكون من القوى الشرعية اللبنانية. ما حدث في 7 ايار وهو كارثة كبرى، ليس فقط لانه ادى الى اجتياح بيروت والى وضوح المخطط لحزب الله وظهوره على مستوى المذهبي المناسب له والى اشتعال الروح الغرائز المذهبية في لبنان، ولكنه ولكن المشكلة الكبرى والكارثة الكبرى هو انه اسقط الجيش في شخ كبير، وهو برز على انه غير قادر على حماية الخيار السياسي في دولة ديمقراطية لمجموعة من المجموعات. عمليا الانتقال الى ما سمي بالمصالحات هو لفك الاشتباك على الارض ووقف الاعتداءات المتبادلة، وخاصة لحماية المعتدى عليهم وهي قوى 14 اذار بشكل اساسي، وحماية المواطنين من المناوشات المستمرة وارزاقهم حتى نتمكن من على الاقل ان لا تكون خسائرنا كبيرة كمواطنين خلال فترة الانتظار، خاصة بعد الاقتناع بان مسألة تحويل حزب الله بشكل كامل الى حزب سياسي هي مسألة ليست فقط محلية بل هي بشكل اساسي مسألة اقليمية. عمليا كل القيادات في لبنان من وبالاساس قوى 14 اذار ليس لديها اي اوهام على مسألة المصالحة، هي مقتنعة ان مسألة فك اشتباك الخلاف السياسي لا يزال هو وان لم يزد اكثر واكثر، ونحن نستعد فقط لخوض المعركة الديمقراطية في الانتخابات لذلك نحاول ان نصل الى تلك الانتخابات في اقل نسبة توتر ممكنة وفي اقل نسبة تهديد للمواطنين حتى لا يخضع المواطنون او حتى لا يخضعها المواطنون تحت ظل تهديد السلاح. عمليا هذه امالنا ونحن نعلم بان على الاقل مواطني قوى 14 دار القوى السيادية ليسوا اتباع لا لزعيم ولا لقيادي بل هم يتبعوا او على الاقل يتحلقوا خلف القيادي السيادي بمدى التزامه بالمبادئ السيادية وسوف يتركونه ويرفضونه بشكل مباشر عندما يتحول عن هذا الخط.
كيف ممكن تتم انتخابات بوجود 60 ألف صاروخ ودويلات 13 دويلة فلسطينية 3 دويلات سورية طبعا اللي هن النعمي وكوسايا والمخيم الثاني في الباع وبالإضافة إلى دويلات حزب الله المنتشري واللي عم تتوسع؟ هل ممكن وطبعا أكيد وجود الجيش السوري اللي بالعرض الإرهابي اللي قام فيه على الحدود بالشمال الإرهاب الشماليين تحديدا، هل ممكن انه المواطن اللبناني اللي اليوم عم بيعاني أوضاع اقتصادية واجتماعية وأمنية وإلى آخره أوضاع لا يحسب عليها، هل ممكن انه يكون عنده حرية يقوم بانتخابات مع انه اكثر الاماكن محسومة؟ يعني اليوم في مثلا بالبقاع مين رح يقدر يجيب نواب غير حزب الله؟ بالجنوب نفس الشيء وبمناطق كثيرة، يعني شو هالتوقعات من انتخابات في 60 ألف صاروخ موجودين و70 ألف مسلح لحزب الله وتمدد عسكري بكل المناطق وتقسيمات غير عادلة؟ شو المتوقع من الانتخابات؟
يعني في ظل المعطيات المذكورة بالتأكيد هناك استحالة لأن تكون هناك انتخابات نزيهة وحرة ومستقلة يقوم فيها المواطن بإدلاء بدأيه بوضوح. لذلك فإن أنا أعتقد على الأقل بأن إمكانية إجراء هكذا نوع من الانتخابات هي غير ممكنة في هذا الجو. هناك الآن بداية أصوات مطالبة بمرافقة دولية، بأصوات بحل مسألة السلاح من قبل الوصول إلى الانتخابات. عمليا أريد أن أؤكد بأن المعطيات الإقليمية والمعطيات الدولية تؤكد بأن هناك حدث كبير قد يغير المعادلة في المنطقة إما سلبا أو إيجابا. أما إذا استمرت الأمور بنفس المعطيات الحالية كما قلت 60 ألف صاروخ و 13 موقع مخابرات سورية تابعة لما يسمى بالقوى الفلسطينية الغير منتسبة على منظمة التحرير بوجود حزب الله والتوكيل الشرعي وقناعات لا تستطيع كل هذه المسائل، وأيضا أثبت هذا الحزب وأتباعه بقدرتهم على ممارسة البلطجة إلى أكثر إلى أقصى حد، فهذا يعني أنه عمليا الانتخابات القادمة سوف تكون على تحت ظل هذه الوقائع ولم تكون بنتيجتها انتخابات ديمقراطية بكل مراكز.
شو اللي بيكفل حتى لو تم الانتخابات وما أخذ حزب الله والمتعاونين معه يعني اللي عم يتعاونوا مع سوريا ومع إيران ما أخذوا الأكثرية يقوموا بنفس العملية اللي قاموا فيها يغزوا المناطق مثل ما غزوا بيروت وغزوا الجبل؟ هل ما يكفل عدم حدوث هالشيء؟
لا يوجد أي شيء يكفل عدم حدوث هذا الشيء. أنا بشكل شخصي مقتنع تماما بأنه في غياب غطاء دولي رادع، وليس لا أتحدث عن غطاء دولي بالكلام كما يحدث لنا على مدى السنوات الماضية، الدول الغربية والدول حتى الدول الشقيقة العربية تتحدث وتقول وتدعم، ولكن عمليا الرادع يجب أن يكون رادع عملي وهو رادع بالقوة. بغياب رادع بالقوة فإن حزب الله أعتقد بأنه سوف يمارس نفس نوع البلطجة التي مارسها في السابق وربما أكثر في حال شعر بأن البثة سوف تكون لغير صالحه. لذلك فان واجبنا الان كمواطنين سياديين كقيادات سيادية وايضا واجبكم انتم كانتشار لبناني ان نمهد الارضية وان ندعم قيام المجتمع الدولي بحماية حقيقية للمجتمع اللبناني وبالقوة اذا احتجنا.
مع ذكر القوة يعني اللغة الوحيدة اللي بيفهمها حزب الله واللي بتفهمها ايران واللي بيفهمها الحكم السوري هي اللغة طبعا اللي حكي التركي مع السوري فيها بما يخص لواد اسكندرون والكل بيعرف كيف تسلم اجلان. هل 14 اذار اللي ارتكبت اخطاء مميتة من وقت من انسحب السوري من لبنان بما يخص القرار 1701 اللي كان المفروض يكون تحديدا بالسابع بالنسبة لاشراك حزب الله بالحكم بالنسبة لورود ما يسمى مقاومة بالبيان الوزاري الى التحالف الرباعي الى عدم انتخاب رئيس بالنص زائد واحد الى عدم اسقاط لحود والى اخره من جملة الاخطاء العميقة اللي غسلت الوضع للوضع الحالي. هل في إعادة تقييم ب14 أدار للاستفادة من الأخطاء هذه؟
يعني القول أن أخطاء فقط هي مسألة أيضا بعيدة عن الواقع. عمليا هناك طموحات كانت واسعة ولا تزال موجودة هذه الطموحات لدى هو 14 أدار بأن الأمور ستتغير في 15 أدار 2005. المشكل هي أن الواقع على الأرض هي مختلفة تماما ونحن أيضا مارسنا يعني حركتنا الاستقلالية بناء على وقع الارض. كان هناك محاولة لاشراك الجزء الشيعي من الوطن من خلال اجتهاد انا اعتقد ان هذا الاجتهاد كان خاطئا وهو الحزب الرباعي. هناك كان محاولات ايضا لتجيش المجتمع الدولي حول قراراتنا وقناعاتنا وهذا المجتمع لم يكن دائما حادا في دعمه لخياراتنا من انتخاب الرئيس النصب زائد واحد الى مسألة المواجهة المباشرة الى مسائل متعددة كانت او اصبحت الان تسمى اخطاء قوى 14 دار ولكنها خيارات مبنية ايضا على معادلات قوى موجودة في لبنان ولا تزال موجودة ومن ضمنها كما قلت مسألة الدعم الدولي لهذه القرارات. عمليا ما يجب ان نقوم به الان هو تحشيد القرار الدولي والقرار العربي حول خياراتنا للحاسمة دون الدخول في مسألة التقية كما قلنا وهذه الوسيلة الوحيدة لعرض الامور بوضوح وعدم دخول في متاهات القارة القيم كما حدث سابقا.
بالنسبة للوضع الشمالي اللي عم بيحاول السوري الحكم السوري بنحكي عن السوري بنحكي عن الحكم السوري عم بيحاول يصور الشمال كقاعدة للأصوليين وللسلفيين وللقاعدة حتى يصور نفسه هو بالمخلص مثل ما قال عنه العماد عون يعني بيشعل الحرائق ومن ثم يعمل على إطفائها. هذا الكلام طبعا كمان للعماد عون. ما هي شو الواقع اللي موجود في الشمال اليوم؟ هل هناك يعني فعلا اصوليين موجودين في كل المناطق يعني ما في حالنا في اصولي بمعنى اصولي هل في اصولي معسكرة ومسلحة في الشمال تسعى الى اقامة شيء او نظام على شكل الطلباني او غيره كما يصور السوري؟
يعني طبعا هذه البروباغندا بكل معنى الكلمة هي بعيدة كثيرا عن الواقع. فما كما قلت استاذ هناك وجود الاصولي او ما يسمى بالسلفية هي مسألة عمرها اكثر من 55 سنة في منطقة في طرابلس وفي الشمال بشكل عام وفي لبنان ايضا ونفس السلفيين موجودين في سوريا وموجودين في مصر وموجودين ايضا في لندن موجودين في مختلف انحاء العالم. والسلفية هي ليست حزب وليست تنظيم. السلفية هي خط فكري اسلامي يعتمد فكر السلف الصالح وقد يؤدي هذا الاعتماد الى قيام وسطية دينية او توجه وسطي ديني كما هي معظم الحالات, وهو فكر محمد عبده مثلا, وهو فكر رشيد رضا, وكلهم مفكرين اسلاميين مفتحين ووسطيين, او قد يكون سببا للتعصب والارهاب كما فعل أسامة بن لادن والزرقاوي وغيره من خلال هذا المجال. ما نراه في طرابلس وفي الشمال بشكل عام هو وجود سلفية منفتحة بعيدة جدا عن الارهاب, على الرغم من وجود بعض العناصر التي تعتمد الفكر القاعدي, وهي ما كما قلت موجودة في كل مكان من اصقاع العالم. المهم هو ان لا يوجد في طرابلس وفي الشمال بشكل عام اي بيئة يمكنها ان تحتضن هذا الواقع او لايجاد شبكة من التنظيمات الارهابية التابعة او بعقليتها وبتصرفاتها الى تنظيم القاعدة. وقد اثبت هذا الشمال خلال معارك فتح الاسلام بانه قادر وراغب وبل متحمس لكي يدعم الجيش اللبناني في مواجهة هذه الحركات, وهو ايضا الان وغدا بنفس التوجه حتى من خلال السلفيين الموجودين في طرابلس اعلنوا بوضوح التزامهم وتخلوا وكانوا وحاربوا حتى بوضوح مسألة فتح الاسلام. اما استخدام هذا الملف فهو استخدام تاريخي للنظام السوري منذ قام بذبح الاخوان المسلمين في سوريا منذ سنة 79 وما بعدها, ودمر مدينة حماة, وهو استعمل هذا الملف للتعاون مع الغرب ليصور بانه الوجه العلماني الذي يواجه على الاسلاميين المتطرفين, وهو يحاول ايضا طبعا تبرير دكتاتوريته وتبرير وحشيته في التشبث بالحكم من خلال انه يصور العرب بانه يواجه الاسلام المتطرف بين هلالين. استعمل هذا الملف بشكل متعدد خلال وجوده في لبنان, فنذكر بانه في وقت من الاوقات اتهم الرئيس الحريري ايضا او اتباعه اتهموا الرئيس الحريري باسلمة لبنان واستعملوا هذا الملف, ومن بعدها ايضا استعملوا ملف مجموعة الضنية وغيرها, ولم يتوقف جماعة النظام السوري عن الاعلان واستدراج او استدرار عواطف الغرب وعطف الغرب عليه من خلال انه نظام الماني يريد ان يواجه مع الغرب نفس العدو وهو العدو الارهابي. اضف الى ان محاولة استغلال الملف ايضا في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ايضا كان واضحا من خلال مسألة ابو عبس وغيرها. الان يعود هذا الملف من جديد, ولكن القضية مع انها اخذت بعض البعد في عقل الفرنسيين على الاقل لم تلبس ان تنكشف وتعود المسألة الى حقيقتها. فاذا كان هناك ارهاب اصولي او غير اصولي موجود في لبنان فهو ما فمن معه هو واحد المخابرات السورية لاستدراجها لكل الجهاديين بين هلالين من خلال ما كان يسمى بابو القعقاع, وهو احد مخبري المخابرات السورية, وهو استدرج الالاف من العرب لأخذهم الى العراق, وهو ايضا دفع بهم الى لبنان في قضية فتح الاسلام. عمليا كما قلت حضرتك وكما قال العماد ميشيل هون, النظام السوري هو اقصائي مولع باشعال الحرق.
انا بدي اشكرك وبترك لك مجال الكلمة الاخيرة للمغتربين. بتطمنون او ما بتطمنون
رغم كل المآسي؟ لبنان كما تعلمون هو بلد وجد لقد قاوم كل الاعتداءات وكل احتلالات على مدى الاف السنوات من وجوده. نريد ان نذكر بان المجاعة التي هجرت الالاف من اللبنانيين وربما مئات الالاف من اللبنانيين وقتلت مئات الالاف منهم في اوائل القرن الماضي لم تقضي على لبنان. العثمانيون لم يطغوا على لبنان. الحرب الطائفية الاخيرة لم تقضي على لبنان, خاصة لان اللبنانيين امنوا بوجود هذا البلد وان كان في وقت من الاوقات كنا مع طريقته. اما بعد ما حدث في 14 شباب 2050 يجب ان نجدد ايماننا بهذا البلد, ويجب ان نبقى مصرين ولا نيأس في أي لحظة من اللحظات، لأن اليأس هو ما يريده أعداء هذا البلد، هو ما يريده النظام السوري، هو ما يريده الولي الفقيه. يريدوننا أن نيأس، أن نهجر البلد، أن تهجر النخب هذا البلد حتى يصل ويطلق الساحة لهم. وإن كان النظام السوري يريد أن يبتلعه، وإن كان النظام الولايات الفقيه يريد أن يبتلعه، وأيضا لا يجب أن نساء إسرائيل التي تريد أن تقضي تماما على النظام الديمقراطي التعددي الذي هو نقيض ديمقراطيتها العنصرية، وهو ايضا منافس على المستوى الطويل والمتوسط في مسألة الاقتصاد وفي مسألة العلم والثقافة. عمليا ما نريده ونحتاجه منكم في المقترب ونحتاج من اللبنانيين في الداخل هو الاستمرار في التفاعل بالمستقبل والصمود على الرغم من كل ما يحدث.
بتشكرك وربنا يقويكم ويقوي ايمان اللبنانيين ويقوي ايمانهم حتى يقدروا يصبروا، لانه الفرج اكيد جاي
ان شاء الله.